Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة من كاتب وكتاب، وأرحب بضيفتنا اليوم من غزة الدكتورة آلاء القطراوي، الشاعرة والكاتبة الفلسطينية. دكتورة آلاء، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذة اعتماد ولكل المستمعين الكرام.
شكرا لك يا دكتورة آلاء. ومن باب التذكير وكذلك التقديم لمستمعينا الكرام، آلاء القطراوي بالإضافة إلى كونها شاعرة وكاتبة هي أم أيضا، وفقدت أبنائها الأربعة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة، وهي الفاجعة التي وقعت في دجنبر 2023. آلاء، كيف حال الأم وكيف حال الشاعر أيضا في زمن الحرب؟
بداية الحمد لله رب العالمين أننا من أهل الرباط ومن أهل غزة تحديدا، وهذه نعمة لا يدركها إلا من أبصر واستبصر وليس أبصر فقط. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صبرنا ورباطنا وثباتنا في سبيله على أرض مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يهون على المرء أن البلاء عام، يعني لم يكن خاصا علي وحدي، وإنما أنا امرأة من آلاف النساء الفلسطينيات الغزيات اللواتي فقدن أبنائهن، وأنا جزء من هذا الكل النازف في ربوع وطني فلسطين. فشاء الله عز وجل أن يجتبينا وأن يتخذ منا شهداء. فأسأل الله عز وجل أن يكون قلبي في حالة من السكينة والطمأنينة مع الله عز وجل، من أن وعده حق وأنه يبشر الصابرين وأنه سيرينا تحرير بلادنا رأي العين كما أرانا هذه الفواجع التي نراها الآن في قطاع غزة.
نعم آلاء، أنت قلتي لا أعرف إن كنت سأنجو من هذه الحرب، لكن فراشتي هذه استطاعت النجاة، وأنت تتحدثين عن ديوانك فراشتي التي لا تموت، وهو الديوان الذي تمكنت رغم المعاناة اليومية المتواصلة منذ نحو عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تمكنت من إصداره عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. كيف أمكنك ذلك آلاء في ظل هذه الحرب وهذه الظروف المأساوية التي يعيشها أهل غزة؟
نعم، لربما لأنني أدركت لوهلة بأنه يجب أن لا نستسلم لهذا القهر الذي يفرض علينا، وألا نستسلم لفكرة أنك يجب أن تموت. لا يمكن أن نستسلم لهذه الفكرة التي يطرحها ويجبرنا على أن نقتنع بها الاحتلال. فلكي لا لكي أواجه هذه الفكرة العبثية من حتمية موتنا تحت الصواريخ، وبعد تقريبا 700 يوم، أكثر من 700 يوم من الإبادة الجماعية على غزة، ففكرة أن تكتبي تحت الحرب وتحت الصواريخ هي ليست مجرد كتابة، بالتأكيد هي وشكل من أشكال المقاومة وشكل من أشكال الحياة وشكل من أشكال التعبير. أنا فلسطيني، أنا لا يجب أن أموت، أنا أريد أن أعيش، ولدي أحلام الخاصة وأدافع عنها، وها أنا أتنفس وها أنا أكتب وها أنا أستطيع أن أوصل صوتي.
نعم،
أردت فعلا أن يعني تنجو هذه الفراشة، وهي في حال أن نجت هي فقد نجى قلبي حتى وإن رحلت، فهو سيبقى بين هذه الكلمات وبين هذه السطور.
نعم، ولكنك آلاء كنت تتساءلين كلما أنهيت قصيدة من هذه القصائد، ما جدوى الشعر؟ وهذا سؤال ربما له شرعيته ومشروعيته.
نعم، بالتأكيد في لحظة ما فعلا كلما أنهيت كنت هذا من الديوان، لأنني كتبته على عدة أشهر، يعني على أكثر من مرحلة، كلما جاءني إلهام أكتب، فشعرت في لحظة ما فعلا ما جدوى أن أكتب، لكني أجبت على هذا السؤال في نفس النص وقلت ربما لأذكر نفسي ومن أجلي، قبل أن أكون أصلا من أجل أحد، بأنني أنا أستطيع أن أكتب، وما زلت أعيش، ما زلت أتنفس، أستطيع الحلم، أستطيع الأمل، أستطيع المواجهة، أستطيع إعلان انتصاري، حتى ولو كان انتصارا، دعيني أقول لك، مجازيا وليس بمفهوم الانتصار الحقيقي. يعني أن أنتصر مجرد أن أكتب أنا منتصرة، أيتها الطائرات، أيها الاحتلال، أيتها الدبابات، أنا ما زلت أستطيع الكتابة، ما زلت أستطيع أن أقول بأنني أحاول الحياة.
نعم. طيب، قبل أن نواصل هذا الحوار دكتورة آلاء، سأطلب منك أن تختاري واحدة من القصائد لنتقاسمها عبر الأثير مع مستمعينا.
نعم، سأقرأ من بداية الفراشة، فراشتي التي لا تموت.
تفضلي.
أقول فيها: إذا مت فرس بجانب اسمي فراشة، أحب الفراشات لكنني لم أجد في السماء لها شرفة كي تطير، وعلق على شاهدي نجمة كي أقول لها في الغياب بأني أحاول رغم حصاري إليك المسير، وواسي التراب علي بأركيدة كي أعانق في عطرها من بكوا في رحيلي، لئلا يقال غيابي فقير. ستولد من جرح كفي أعناقي دتوت، وتنسل من كتف المشتهى في سكون شموع حرير، وتصبح أسورتي غيمة تقتفي سر من ظمئوا دون أن يفصحوا عن عذاباتهم، واكتفوا بابتهال الصدور، أولئك أعرفهم جيدا، إنهم أهل روحي وأولادها من قديم العصور. ستبصرني قمرا هاربا في الدخان، يصر على أن يوزع للتائهين مفاتيح نور.
شكرا لك على هذه القراءة دكتورة آلاء. الحقيقة أن من يسمع شعرك أو من يقرأ قصائدك مباشرة تحملينه إلى عالمك، يدخل إلى غزة، يتجول بين خيام النازحين في النصيرات، ويعيش أيضا عن كثب تلك المعاناة التي تعيشينها ويعيشها الغزيون والغزيات. إلى أي مدى كنت حريصة على هذا الأمر، على جعل القارئ والمتلقي يدخل هذا العالم الصعب الذي أنت فيه، أن توقظ لديه أكثر الحس بالإنسانية وبالمسؤولية أيضا؟
نعم، بداية الشاعر هو ليس فقط من يشعر، الشاعر هو من يشعر ويشعر. بطبيعته كائن اجتماعي، هو جزء من كل، وهو فرد من جماعة، و حينما يكون شاعرا لديه قضية، فهنا ندخل في أدب الالتزام، وأنت من واجبك أن تتحدث عن وطنك وعن القضية التي أنت تنتمي إليها، وهذا أقل واجب نحن كشعراء فلسطينيين وكغزيين بالمناسبة يجب أن نفعله، هو أن نتحدث عن غزة، ونتحدث عن هذه الإبادة، وأن نتحدث عن جروحنا الشخصية، ليس كونها فقط جروح شخصية، بل هي جروح بلاد وعباد، ويعني 2 مليون شخص في غزة. ربما لا يستطيع 2 مليون من الكتابة والحديث، لأن هذا الشعر هو عبارة عن موهبة. فأشعر دائما أن الله عز وجل حينما وهبني هذه الملكة والقدرة على الحديث والقدرة على الكتابة، فأنا ملزمة بأن أتحدث عن هذه المعاناة الكبيرة التي يعانيها الإنسان الفلسطيني. دعيني أقول لك، بعيدا عن كل ما تحمله خوارزمية الحرب من معتقدات وما إلى هنالك، الإنسان البسيط الذي في لحظة ما يشعر بالحنين، يشعر بالشوق، يشعر بالحب، يشعر بأنه يحن للشعور لإنسانيته وأن يشعر بهذه التفاصيل التي كان يحب أن يشعر بها في يومه العادي، من فنجان القهوة، من سماعه لأغنية، من ذهابه إلى البحر والنظر إليه دون أن يعكر صفوه بارجة حربية أو قصف، وأن تتحول هذه المشاهدة إلى مجزرة، والكثير من هذه المشاهد.
نعم، ذكرتني الآن بكلماتك المؤثرة أيضا دكتورة آلاء، حينما قلت حين تنتهي الحرب لن أخاف من المطر، لن أخاف الوقوف على النافذة، ولن أغلق الستائر، سأمسح الغبار عن عتبة منزلنا، وإذا لم أجده سأحتضن ركامه، فكل حجر فيه هو بيتي. نتمنى أن تنتهي الحرب وأن يصل هذا اليوم قريبا. دكتورة آلاء، أنت اليوم صوت الغزيين، صوت مبدع ينطلق من غزة وإلى العالم، ما حجم المسؤولية التي تشعرين بها وأنت بإمكانك طبعا أن تعبري عبر الكلمة وعبر الإبداع عن الآلاف، عن أزيد من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعيشون حربا مميتة ومدمرة وقاتلة منذ نحو 2 عامين.
نعم، كما قلت، نعم، هو قبل أن يكون مسؤولية هو واجب، هو فعل يعني يلزمنا به الضمير والانتماء والعروبة والدين قبل كل شيء. أيضا دعيني أقول لك بأنني أحاول، ستنتهي هذه الحرب بالمناسبة، لا يوجد شيء سيبقى دائما وللأبد، هذه سنة كونية، ليس هنالك يعني حرب أبدية طيلة العمر، في هنالك سيأتي يوم ستنتهي فيه هذه الحرب، لكن لا يجب أن تنتهي قصص المأساة، لا يجب أن ينتهي هذا الحزن، لا يجب أن ينسى العالم أسماء الشهداء، لا يجب أن ينسى العالم أن هنالك كانت إبادة جماعية في غزة، معاني كثيرة وصعبة جدا نشعر نحن بها في قطاع غزة، مزيج من الألم، مزيج من الحسرة على أن نترك هكذا في عصر يعني حقوق الإنسان وما إلى هنالك، أن نذبح هكذا على عين العالم ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً من أجل أن يوقف ذبحنا. وإذا نظرت إلى تعداد الشهداء، هنالك 20,000 طفل فلسطيني شهيدهم أقل من 10 سنوات، يعني هذا فقط لوحده يبين لك مدى بشاعة ما يحدث بنا. 20,000 طفل أقل من 10 سنوات، ماذا فعلوا للاحتلال؟ يعني هذا سؤال يراودني، يعني أطفال رضع، أطفال يلعبون، أطفال لم يدخلوا المدرسة بعد، ربما أصلا لا يعرفون، لم ينطق بعضهم الكلمات بعضهم. يعني هذه معاناة إنسانية يجب أن لا تموت في الذاكرة، والقصائد هذه هي الشواهد حية. ستنتهي النشرة الإخبارية، سيتوقف المذيعون يوما عن رصد اسم غزة، ستتوقف الترندات حولنا، لكن لن تنسى قصائدنا، ستظل تؤرخ في هذه اللحظة الصعبة. لذلك يجب أن نكتب، يجب أن نذكر، يجب أن لا نسمح لشهداء أن يتحولوا لأرقام، لأنهم أسمى من ذلك بكثير.
نعم،
حياة مكتملة، يجب أن يدرك العالم هذه الخطيئة وأن يدفع الاحتلال ثمنها.
تلك قوة الكلمة دكتورة آلاء القطراوي، وأنت صوت الأمة الفلسطينية بشكل خاص، الأمة الفلسطينية التي تودع يوميا أبناء وتكافح يوميا من أجل العيش، وتواصل النزوح كذلك من أجل إدراك منطقة آمنة لا توجد. سأعود معك إلى لحظة صعبة وفاصلة في حياتك دكتورة آلاء، وهي لحظة فقدان أطفالك 4، أوركيدا، يامن، كنان وكرمل، بعد أن منعهم جيش الاحتلال من الخروج من المنزل. كيف تتذكرين تلك اللحظة؟ كيف تعيشينها اليوم؟ وطبعا كما قلت، يوميا في غزة يخطف كثير من الأطفال من أحضان أمهاتهم ويصبحون في المقبرة.
نعم نعم نعم، للأسف. أواسي حزني بداية بحزن الآلاف من النساء في غزة، لأن حزني وإن كان يبدو عظيما لكن هنالك أحزان كثيرة، أحاول أن أتذكر دائما بأن أطفالي هم أحياء وبأن الشهداء أحياء يرزقون. يواسيني الله عز وجل، يواسيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دفن كل أولاده قبل أن في حياته قبل أن يتوفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الابتلاءات العظيمة هي ابتلاءات نحسب أنها حينما يريد الله عز وجل أن يرفع درجة عبده بها يجعله يدخل هذا الاختبار الصعب، وهذا اختبار ليس لأي أحد. هذه الاختبارات لا يطيقها الناس بسهولة، لا يستطيعون أن يعيشوها. الإنسان العادي الغير مهيأ لا يمكن له. أنا أسأل الله عز وجل أن يكون ما حدث معنا هو لرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يثيبنا بها أجر الصابرين. حينما أتذكر هذا الذي حدث في أطفالي، أنا أتذكر بداية وقبل كل شيء أننا أمام عدو مجرم متغطرس. عدو هو حتى يعني أحيانا تجدين أن العدو قد يكون شريفا، بمعنى أنه يعني يواجهك وجها لوجه، يواجه من هو يواجه الشخص الذي يريد أن يواجهه، الذي هو يعني يحمل سلاح بسلاح. وحينما يكون العدو شريف لا يقتل طفلا، يقتل امرأة، لا يقتل شخصا ليس له يعني شيء مباشر معه. فنحن نعيش أمام عدو لا يموت للأخلاق بصلة. فعلا هو ارتكب جريمة ويرتكب جرائم كثيرة يوميا في قطاع غزة. الجريمة التي ارتكبها بحق أطفالي هي واحدة من آلاف الجرائم التي يرتكبها يوميا. لا زلت أتذكر صوت يامن وهو يقول لي على الهاتف المحمول: ماما نسقينا مع الصليب الأحمر، خليه يجي يطلعنا، لازم يا ماما تنسقي. فتخيلي شعورك كأم، أنك يعني أنا تفصلني عنها بالسيارة ربع ساعة، لكن لا أستطيع الوصول لأطفالي وإخراجي من المكان لأن الاحتلال طوق المنطقة، أغلقها عسكريا. كنت أكلم الصليب الأحمر، كان يعتذر مني وكان يقول لي لن نستطيع الذهاب، لن نستطيع التنسيق مع الاحتلال. فكل هذا يشعرني يعني أنا عشت الحصار مع أطفال لمدة أسبوع، ثم لم يستطع أحد أن ينقذهم. يعني كانوا أحياء، كان يستطيع أحد أن ينقذهم، لكن لم يفعل أحد ذلك. فهذا يوجعني كم هو الاحتلال متغطرس، وكم أيضا كل ما يتحدث عنه الحقوقيون والمنظمات الدولية كم هو كذب أيضا. لم يستطع أحد أن يفعل شيئا من أجلي. في لحظة احتجت فيها فعلا أن يفعل العالم شيء من أجل 4 أطفال، هم يعني دون سن العاشرة بالمناسبة.
نعم،
يعني كيف يرفض الاحتلال التنسيق لخروجهم وهم مجرد أطفال؟ فهذا سيظل وصمة عار على جبين الاحتلال، وهذا حق لن أنساه لأطفالي 4، وسأظل أحمل هذا الحق طيلة كانت أنفاسي حية. فأنا سأظل أحمل قضيتهم، وستظل أتحدث عن هذه اللحظة الوحشية التي مارس هذا العدو.
نعم، رحم الله أوركيدا، يامن، كنان وكرمل وكل أطفال غزة. هناك من لقبك دكتورة آلاء بالخنساء، وهناك من لقبك أيضا بأم الشهداء. ماذا تعني لك هذه الألقاب؟
بداية أنا لم أتخيل يوما أن أكون في هذا الموقف أو أن أسمى بهذه الأسماء. وفعليا يعني الإنسان لا يلقب نفسه، يعني كأنني جررت إذا صح التعبير رغم عني إلى هذه الألقاب. يعني وجدت نفسي فجأة بأنني أم الشهداء وأنني خنساء، وشاء الله عز وجل أن يكون لي أيضا 4، وأن تفقد الخنساء 4، فنتشابه حتى بعدد الأولاد. فأنا سأعتبر من الله عز وجل تكريم إلهي أن جعلني ألقب بهذه الألقاب العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن أكون على قدرها أيضا، وأن أحمل هذا الوفاء، هذه المسؤولية، لأكون صوت كل أم شهيد وكل أم جريح وكل أم مقهورة في غزة وفي فلسطين. وهذا ليس جديدا على الأم الفلسطينية، فهي أمهاتنا وجداتنا كلهن عشنا هذه التجارب الصعبة، فنحن امتداد لهذا الوجع الكبير، والذي نسأل الله عز وجل أن يختم ويتوج بانتصار وحق واستعادة حقوقنا، وأن يشهدنا الله عز وجل عليها بإذن الله عز وجل.
نعم. طيب دكتورة علاء، الفنان الكبير مارسيل خليفة أهداك أغنيته الشهيرة يا نسيم الريح،
قولي له
كيف
درشة.
صحيح، كيف استقبلت ذلك؟
نعم، بداية أوجه تحية للفنان مارسيل خليفة. هو يتحدث معي كل فترة ويطمئن، هو إنسان، هو قبل أن يكون فنانا هو غاية في الإنسانية، وأيضا أن يصدح بأسمائي وأسماء أطفالي، وأن يهدي أيضا أركيدة أهداها مرة معزوفة، فأنا أشعر بالامتنان له كونه يستخدم فنه في الإطار الصحيح، ويستخدم اسمه أيضا في الكلمة الصحيحة والموقف الصحيح، وهذا أمر يحسب له كثيرا، لأنه لا يفضل له بسرعة أي فنان وأي أحد مشهور يكون. وليس غريبا علي بالمناسبة، فهو غنى كثيرا لدرويش، وغنى كثيرا ولسميح القاسم.
نعم.
وأغنيه نحبها نحن في فلسطين، فهنالك اتصال روحي واتصال فني بين فلسطين وبين مارسيل خليفة.
نعم.
نعم نعم نعم.
طيب
شكرا له بالتأكيد وممتنة له.
طيب قبل أن أختم معك دكتورة آلاء، أنت استطعت أن تكتبي في زمن الحرب وتحت القصف المستمر والمتواصل لجيش الاحتلال، ماذا عن القراءة؟ هل يؤنسك الكتاب في هذه الحرب؟ هل تجدين القدرة أو الوقت للقراءة في زمن الحرب أيضا كما وجدت الوقت للكتابة؟
بالتأكيد، أنا ربما هذه أكثر فترة في حياتي قرأت بها، ربما لم تصدقي، قرأت كثيرا كثيرا، قرأت في كتب التصوف، في الفلسفة، في الدين، في الشعر، في الأدب العالمي، كثيرا قرأت كثيرا، وحتى كنت سأكتب مقالا عن هذا الأمر، القراءة تحت الحرب.
وهذه قوة أيضا دكتورة آلاء.
أسأل الله ذلك. اكتشفت أيضا، حكمت مسابقة كانت مع دار نشر في هولندا، كانت لنرشح عملا فلسطينيا من غزة ليترجم إلى الهولندية، وعملت على قراءة أيضا كتب لغزة، أعمال لغزة العام الماضي، ورشحنا فعلا كتابا والكاتب استضافوه في هولندا وترجم عمله أيضا للهولندية. وهذا العام أيضا قرأت 15 عملا لأهل غزة عن الإبادة، فكانت فرصة أيضا جميلة في القراءة. دعيني أقول لك بأنني اكتشفت أيضا بأدب مصطلح الجديد في الحرب، أدب الناجي الوحيد، أدب الموت من أجل كيس طحين. هذه المعاني التي لم أقرأها بهذا العمق وهذا الوضوح قبلا في الأدب الفلسطيني أيضا. ونحن يعني نحاول أن نواسي جراحنا بجراحنا، يبدو أمرا صعبا حقيقة،
ولكن
أن يخيط الإنسان جرحه بجرح آخر، لكن دعيني أقول لك بأنك تستطيعين أن تشعري بنوع من المواساة، أن هنالك جروح كثيرة مفتوحة غير جرحك، فهذا يهون عليك، أن هنالك من يشبهك في النزيف وفي الألم. فكل كتاب تقرأينه هو شفاء، كل كتاب، كل كاتب، يعني أن تقرأ الكتاب الذي يمس روحك وتنسجمين معه، ستجدين الكثير، كأنه ينقلك إلى عالم آخر، كأنك تسافرين عبره، أو هذه العبارة التي أحبها، أسافر العالم من مكاني
دون أن تتحركي. طبعا أنت في مكانك لكنك تتجولين عبر العالم، ونحن أيضا كقراء في أماكننا أينما كنا،
وهناك أناس يتجولون لكنهم لا يتحركون بالمناسبة.
صحيح صحيح،
هناك أناس يجبون العالم لكنهم لم يخرجوا من أماكنهم أبدا.
نعم.
ولم يروا شيئا.
والقراء أينما كانوا في العالم، من مواقعهم، من أماكنهم، يمكن أيضا أن يتجولوا في غزة وأن يطلعوا أكثر على معاناتها ومعاناة أهلها من خلال قصائدك ومن خلال فراشة التي لا تموت. شكرا جزيلا لك الدكتورة آلاء القطراوي، الشاعرة والكاتبة الفلسطينية، كنت معنا من غزة.
شكرا لك. شكرا.
شكرا لكم أيضا مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.